Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 5 من شهر 12 سنة 2018. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. المؤتمر الوطني يشرع في تعديل الدستور لإفساح المجال للبشير بالترشح للرئاسة مرات ومرات أخرى دون قيود. 14 معتقل من أبناء الضعين في السجون بموجب قانون الطوارئ لأكثر من 18 شهر دون تقديمهم لمحاكمة أو إطلاق سراحهم. أزمة السيولة لا تزال تراوح مكانها بالصرافات، ومواطنون بالخرطوم ومدني يشتكون من صعوبة الحصول على النقود من الصرافات الآلية. أزمة مياه حادة بمناطق لبدو ومهاجرية وأبو صنيت وأبو دنقل بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور، وبرميل الموية يصل إلى 80 جنيه ببعض المناطق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دفع 33 حزب بالبرلمان ب 294 توقيع لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر لتعديل دستور البلاد لسنة 2005 في المادة 57 الخاصة بمدة دورات رئاسة الجمهورية بأن تكون مفتوحة دون تحديد، خلافا للنص الحالي الذي يحدد دورات رئاسة الجمهورية بدورتين فقط للمرشح، فضلا عن تعديل المادة 178 من الدستور الخاصة بترشيح الولاة، سيما بعد تعديل قانون الانتخابات بترشيح الولاة ترشيحا مباشرا بدلا من تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية. ونص مقترح التعديل بمنح رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب حال عدم الإيفاء بقسم الولاء أو حدث خلافات أو فوضى تحتم عزل الوالي. ورجع رئيس كتلة حزب المؤتمر الوطني بالبرلمان مقترح تعديل الدستور إلى أن الأحزاب رأت أن العاصم لأهل السودان خلال الفترة المقبلة رئيس الجمهورية عمر البشير. لا يزال 14 معتقل من أبناء شرق دارفور في السجون بموجب قانون الطوارئ لأكثر من 18 شهر دون تقديمهم لمحاكمة أو إطلاق سراح. وناشد بيان صادر عن عسر المعتقلين جميع الجهات العدلية والقضائية والنائب العام بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتقالات التعسفية ذات الفترة الطويلة وإطلاق سراح المعتقلين فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وناشد البيان الذي حمل أسماء المعتقلين وتاريخ قالهم وجميعهم من الضعين، ناشط منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية للتدخل الفوري لوقف الاعتقال التعسفي من قبل الوالي أنس. وحمل البيان الوالي أنس شخصيا وأسرته ما لحق ويلحق بهؤلاء المعتقلين وأسر من أضرار نفسية في أبنائهم وأمهاتهم وآبائهم وزوجاتهم وأموالهم كذلك. يذكر أن ثلاثة من المعتقلين محبوسين بسجن الهدى بأمدرمان، بينما البقية بسجن مدينة الضعين. دعت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد لما أسموه بجرائم نظام المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها على بعض القوميات السودانية. وطالبت المنسقية في بيان لها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض السلام في السودان عبر قوات دولية ذات كفاءة بدلا عن قوات بعثة اليونامت الذي فشلت في حماية أفرادها بعد أن أصبحت تابعة لنظام الخرطوم وتنفيذ أجندته وتتستر على جرائمه، وبالتالي فقدت الحيادية والمصداقية. ودعت المنسقية في بيان لها حول أوضاع اللاجئين السودانيين بدولة غانا، دعت المنظمات الإنسانية الدولية وكافة محبي السلام والمنحازين لقضايا حقوق الإنسان في كافة أرجاء العالم التحرك العاجل والاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين السودانيين، لا سيما ما يمر به اللاجئين السودانيين في دولة غانا، والضغط على الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر كافة الوسائل وحثها للالتزام بمسؤولياتها تجاه هؤلاء اللاجئين وضرورة توطينهم في بلدان أخرى. أعلن اختصاصيو ونواب وأطباء مستشفى النساء والتوليد بالقضارف عن تعليق حالات ولادة وعمليات خيصرية تجاوزت 25 حتى يوم الاثنين احتجاجا على تدني بيئة العمل وانعدام الخفازات والشاش والتعقيم والأدوية الأساسية للعملية المنقذة للحياة، وأوضحوا أنهم بصدد رفع مذكرة لوالي القضارف حول الوضع الصحي الراهن وتردي بيئة العمل وبيئة سكن الأطباء وعدم التزام الولاية بسداد استحقاقاتهم، وأشاروا إلى أن الوضع الصحي للمستشفى حرج ومتدهور للغاية لعدم التزام حكومة الولاية بتوفير الأدوية والشاش والغفازات وخاصة الأدوية المنقذة للحياة بعد أن أصبح المصدر الوحيد للدواء هو الإمدادات الطبية وخروج كل المواعين الدوائية المعينة للدولة. ينتظر أن تتضاعف أسعار تذاكر الطيران في السودان بعد خطاب بنك السودان المركزي لسلطة الطيران المدني بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آلية صناع السوق المشكلة أخيرا لتحديد السعر الرسمي للدولار، وتحدد آلية صناع السوق السعر الرسمي للدولار في حدود 47.5 جنيه حاليا، بينما كانت شركات الطيران تحسب الدولار ب 18 جنيه. وعلى إثر ذلك خاطبت سلطات الطيران المدني شركات الطيران العالمية مرفقة خطاب بنك السودان للعمل بموجبه لإصدار أسعار تذاكر السفر ونولون البضائع ورسوم خدمات الطيران بالمطارات وفقا لسعر آلية صناع السوق اعتبارا من يوم الأحد الماضي، وبسبب ذلك من المقرر أن تصل قيمة التذكرة لأقرب دولة مثل مصر والسعودية وأثيوبيا 50,000 جنيه. اشتكى مواطنو مناطق لبدو ومهاجرية وأبو صنط وأبو دنقل بمحلية ياسين بولاية شرق دارفور من العطش الشديد بسبب تدمير مصادر المياه وتعطيل الدوانكي، وقال عدد من مواطني تلك المناطق لراديو دبنجا أن الآبار والدوانكي التي تم تدميرها أثناء الحرب لم يتم صيانتها، وأشاروا إلى أن سعر برميل الموية بأبو صنط وأبو دنقل بلغ 80 جنيه ولبدو 60 جنيه ومهاجرية 50 جنيه. وقال مواطن من منطقة أبو صنط أنهم يجلبون المياه من مناطق بعيدة تستغرق 6 ساعات ذهابا وإيابا بالدواب، وناشد السلطات بحفر آبار جديدة وصيانة الآبار والدوانكي المتعطلة. اشتكى مواطنو ولاية الخرطوم والجزيرة من خلو الصرافات الآلية من السيولة، وأكدوا أن أزمة السيولة لا تزال تراوح مكانها بالصرافات، الأمر الذي أدى إلى تضرر وتعطل مصالحهم، وأشاروا إلى أن أغلب الصرافات متوقفة تماما ولا تتوفر فيها سيولة، والبعض الآخر صفوف ليس لها حد. كما اشتكى عدد من الطلاب الجامعيين أنهم يعانون من السحب لسداد الرسوم الدراسية، وذكر عدد من مواطني مدينة وات مدني أن سقف السحب يتراوح بين 200 إلى 500 جنيه، ورجع عدد من موظفي البنوك مشكلة السيولة إلى تأخر بنك السودان في تغذية الصرافات الآلية الخاصة بالبنوك. اتهم ممثل دائرة الجنينة بيضة بولاية غرب دارفور محمد مصطفى معتمد محلية بيضة بوضع العراقيل أمام أودة النازحين إلى قراهم بعد سماحه بتشغيل منجم ذهب دون موافقة أهالي المنطقة، وقال مصطفى أن المنجم سيساهم في موجة نزوح جديدة من المنطقة، وأوضح أن المواطنين أبدوا استعدادهم للعودة إلا أن خطوة المعتمد ستعرقل عودتهم، وأبدى كممثل دائرة رفض للإجراءات التي اتخذها المعتمد وقيادات نافذة في المنطقة. اشتكى مزارعو منطقة الخورشي بولاية الجزيرة من العطش، وأشاروا إلى أن الموسم الزراعي مهدد بالفشل بسبب نقص المياه. من جانبها أقرت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمحلية الخورشي في اجتماعها أمس الثلاثاء بنقص انسياب مياه الري لأقسام مشروع الجزيرة بالخورشي لعدم تطهير قنوات الري من الحشائش والطمي. أعلنت السلطة المصرية أمس أن المسافرين القادمين من الخرطوم عبر مطار القاهرة سيكون محل اشتباه بسبب حمى الشيكوغنوغيا، وكشفت سلطات مطار القاهرة الدولي عن صدور تعليمات بإجراء الفرز الصحي لكافة القادمين من السودان دون استثناء والتعامل الحذر مع الحالات المشتبه بها. ونقلت صحيفة اليوم السابع عن سلطات مطار القاهرة أنه وبناء على منشور صادر من الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة فقد تم توسيع دائرة الاشتباه في الركاب القادمين من السودان، وذلك بسبب تفشي وباء الشيكوغنوغيا. الخبر الأخير في النشرة، كشف وزير الداخلية أحمد بلال عثمان عن وجود تسرب وصفوا بالكبير واستقالات وسط منسوبي قوات الشرطة من الجنود والضباط بسبب ضعف المرتبات، واصف التسرب بالمسألة المقلقة التي يجب الوقوف عندها. وأعلن الوزير كذلك عن تسجيل نحو 20 مليون سوداني مؤهلين للاقتراع في الانتخابات المقبلة، وقال أن انتخابات 2020 ستكون أول انتخابات تقوم على أرقام حقيقية وسيدلي المواطنون بأصواتهم وفق معلومات حقيقية لا لبس ولا غموض فيها. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني طيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 28 من شهر 10 سنة 2018 الجارية، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 31 بزبزبة مقدارها 9600. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15350، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
يا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس زمان دي فيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حديث اليوم. موضوعنا اليوم يتعلق بشكوى لنازحين رجعوا لقراهم ضمن العودة الطوعية، قال لهم المكان آمن والسلام حصل أرجعوا، لكن رجعوا ما وجدوا السلام الموعود ولا وجدوا الترحيب من الميليشيات الموجودة في القرى بتاعتهم الأصلية، وحصلت بعض الحوادث، حرقوا فيها مسجد ويعني ضايقوهم، والكلام ده حصل في قرى بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، قريتين وواحدة منهم برضو شمال معسكر فتبرنو. هنا بنبدأ برواية واحد من شيوخ النازحين بيحكي الحصل بالضبط شنو.
ميليشيات مشوا قرية لبوس، هربوا مسجد، بنوا النازحين خلال الأسبوع الفاتح بغرض من الأوضة التورية، كلام نبحث في الجمعة. مدير التنفيذي بالنسبة للمحلية وبعض المسؤولين من الحكومة جروا وصاغوا بعض الناس ومشوا في القرية وقال لهم خلاص إن المنطقة اللي طبعا فوق السلام ومنطقة متعامان ولازم إنه ترجوا في منطقة في الأوضة التورية. أول الخطوة بدأ فيها ومشوا بنوا المسجد، جزء منه من معسكر قصاب وجزء من الناس من معسكر فتبرنا. الناس ده جزء الساعة 6 مساء راكبين عربية لاند كروزر وعندهم ثلاثة مواتر وقاموا هربوا المسجد، وهم زادوا بيتكلموا إنهم رافضين برنامج الأوضة التورية بالنسبة للناس. يمثل ده تيزا ميسا ميليشيات برضو بالعربية لأن كروزر وكم جاز ديل فوق منه عندهم أربع معاتر في نازلين برضو بنفس الترتيبات ماشين في وخرية ديوندو ده فلان بغى لابودي 3 كيلومتر بس شمال من معسكر فتورنا شايلين الإيديش وشدان عشان يمشي يبنوا مسجد في الخرية دي في برهاد منطقة منام لأقوم الميليشيات وقاموا حدرهم ومنعوهم قال لهم ما في أي زول يمشي من المنطقة دي تحت سيطرتنا نحن وليم حررناهم والله الحكومة هو طبعا يعني كبرنامج وضعه وقال لابد أن يكون في عودة طوية لكن بالنسبة لنا نحن ذاته كنازيين كنا العودة الطوية طلب أنه لابد أن يكون أمن متوسط الميليشيات ده موجود بكثرة بك فاتطورنا بقى حول المعسكر ده انت زي المواطن ما تقدر تطلع على الإصدار لأن الناس زي المجرين بمواترهم وعرباتهم محددين الناس حتى ما بحلوا زي المشي يجيب هتطلع لين الناس تماما من كل المقومات بتلعية.
طيب ده كان واحد من شيوخ النازحين في معسكرات فتبرنوا وكساب حاولوا العودة الطوعية. في الجزء ده وحول نفس الموضوع يتحدث نائب دائرة كتم الطيب أحمد إبراهيم الشهير بكفوت، طرحنا عليه القضية دي وأكد رواية النازحين وشرح الملابسات من خلال الزيارة الميدانية الجامبية هو للمنطقة.
طيب شكرا جزيلا. أول حاجة صحية للراديو دبنجا الاهتمام بقضايا المواطنين في شتى أماكن على مستوى السودان والوطن الحبيب. وحقيقة كنت في كتم زرت مناطق العودة الطوعية وكانت مع النازحين وجلست مع عدد من شيوخ المعسكرات وتلمست معهم قضاياهم وخاصة في مجال العودة الطوعية. وجدنا أن هناك تحديات تواجه العودة الطوعية. الحكومة ومفوضية العودة الطوعية يتحدثون عن أن العودة الطوعية هي أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في هذه المرحلة ولكن لا يوجد أي بيئة جاذبة لعملية العودة الطوعية. يفترض أن يكون هناك بيئة جاذبة أقلها الأجهزة الأمنية يسبق عملية العودة الطوعية حتى يطمئن النازحين واللاجئين العودة إلى ديارهم بشكل سليم يعني. ولكن أنا زرت منطقة العودة الطوعية في شمال دارفور اللي هي منطقة حشابة ومنطقة دشكور ومناطق بتاع فتبرنو كلها زرت ولكن لا يوجد أي قوة تحمي العائدين إلى مناطقهم بل إنما هناك عدد من النازحين رجعوا إلى أماكنهم ووجدوا اعتراضات من بعض الميليشيات ما استطاعوا أن يسفرين الميليشيات دي ينتمون إلى تجهة ولكنهم يلبسون الزي الرسمي بعربات لاند كروزر. الآن الناس يتحدث عن جمع السلاح ولكن ما زال السلاح موجود وبل حتى وصل للتحديد وهذا الأمر يتطلب من الحكومة والسلطات المحلية وسلطات الولاية والمركز وخاصة لجنة أمن جمع السلاح أن يتحرك في هذا الإطار. وأنا أقول إنه إخواننا لحد الآن كلام اللي بيقوله الحكومة ينافي الحقيقة أو يتنافى مع الواقع الماثل أمامنا في إطار مناطق العودة الطوعية. إذا فعلا دايرين يرجعوا النازحين واللاجئين إلى أماكنهم ونحن نتحدث عن الاستبداد الأمن والاستقرار في دارفور هذه الظواهر واحد من الدلالات الكبيرة جدا اللي بتدلل إنه لحد الآن ما زال الأمن حش يحتاج إلى تعزيز ويحتاج إلى جرأة قوية جدا لمحاربته حتى يتمكن الناس من العودة إلى مناطقهم. وجدت هناك جدية كبرى أو جدية كبيرة جدا من النازحين الذين جلست معهم في إطار المعسكرات عندهم الرغبة الأكيدة عن العودة إلى مناطقهم ولكن هذه الاعتراضات وهذه الظواهر السالبة هي محدث خطير جدا بالنسبة لعملية العودة. وتعلمون أن الآن الحمد لله الخريف ممتاز جدا في هذا العام ولكن إذا ما تم عملية الأمن بشكل واضح الناس لا يستطيعون أن يرجعوا لأنه المحتيل وكذا مناطق كلها مناطق بتخيرات ومناطق اقتصادية من الدرجة الأولى هم محتاجين أن يستفيدوا من خيرات الخريف ومن أدوات البناء في إطار الخريف السمح ده. ولكن إذا ما تم عملية الأمن في هذه المناطق ما في نازح يستطيع أن يرجع إلى منطقة العودة بتاعته. وأنا هنا نناشد الحكومة أن يقوم ببرنامج واضح جدا في إطار عملية العودة حتى يتمكن النازحين واللاجئين العودة إلى مناطقهم الأصلية والذي نزحوا منه إن شاء الله.
ده كان طيب أحمد إبراهيم كفوت نائب دائرة كتم متحدثا حول المشاكل التي حصلت لبعض النازحين الذين حاولوا العودة الطوعية لقريتين من قرى شمال دارفور.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية. ويسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يكلمنا عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة والأمراض الشتوية اللي بتصيب الأطفال. اتفضل يا دكتور وكلامك شنو؟
راديو دبنجا أهلنا ومعاتنا السودان عموما في دارفور بصفة خاصة وفي المعسكرات. الليلة أنا دارين نتكلم عن العلاج المتكامل لأمراض الطفولة. لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة معناته لما نجينا الطفل بمرض ممكن يكون عنده أكثر من مرض واحد، وإحنا لو عرفنا جزء من المرض وخلينا الباقي ممكن نمشي وبعد أسبوع يجي راجع تاني بنفس مرض تاني جديد ونشوف دور الأم شنو في العلاج المتكامل ده، دور الأم شنو، الباقي دور بكون على الطبيب.
شنو بتقصد يا دكتور بالعلاج المتكامل لأمراض الطفولة؟
لما نقول العلاج المتكامل لأمراض الطفولة أساسا علينا بنفسه كل الأمراض اللي بتصيب الأطفال في عمر 5 سنوات أو أقل. ولما نجي على الأطفال ده احنا بنقسمهم لفئتين، كل فئة من صفر من ولدوا يا دوب لحد وهم شهرين ده المجموعة الأولى، والمجموعة الثانية من وهم شهرين لغاية وهم 5 سنوات. كل الأطفال ديل عندهم أعراض، واحدة من الأعراض أغلبيتهم هم بيجوا ممكن يجيب بقوحة، قوحة بتكون يعني مستمرة يعني بكون يومين 3 يوم أو أكثر، وبكون مع ضيق التنفس ده اللي يمكن ده الحاجة تانية. عشان كده احنا دارين كل الأمهات يلاحظوا الحاجات البسيطة دي، يعني الطفل لو قاعد يقول وشعر انه نفسه مضايق يعني لازم بيهتم بالطفل، وعرفنا بنوريها تعمل شنو هذه في الفترة دي، نوريها تعمل شنو.
طيب القحة الشديدة وضيق التنفس بيعني شنو ودليل على أي مرض؟
معناته الطفل ده عنده مرض، المرض ده ممكن يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض متوسط يحتاج لعلاج، وممكن يكون مرض خطير. عشان كده لازم أي طفل عنده قحة وعنده ضيق في النفس لازم الأم تتعامل معه باعتبار أنه الطفل ده مريض ولازم توديه للطبيب. لأن قبل ما توديه للمركز الصحي أو توديه للمعاون الصحي في حاجات الأم لازم تعملها، حتى أنا بتكلم فيها لازم تعملها. الطفل اللي عنده قحة وضيق في النفس أول حاجة نارين الأم تشوف صدره هنا، هل صدره ده بينسحب لجوه ولا ما بينسحب، بينسحب لداخل ولا ما بينسحب، ده الحاجة الأولى. الشيء الثاني احنا عاوزين الأم تشوف إنه الطفل ده لو كان عمره أقل من 2 سنين برضى كويس ولا ما برضى، يعني دي مهمة جدا. لو ما برضى ده مشكلة، ممكن يكون مرض ده خطير. لو برضى كويس وبلع كويس معناته ممكن يكون ده مرض بسيط جدا جدا. الطفل اللي عمره من 2 سنين لحد 5 سنوات يعني خطمه ممكن تشوفه هو باكل كويس ولا ما باكل كويس. الأكل مهم جدا، لأن الأكل ده بيوضح لنا إنه الطفل مريض ولا ما مريض.
نعم.
حاجات ثانية النوم الطفل، الطفل ده بنوم بالليل ولا ما بنوم بالليل، لأنه مثلا في التهابات لو كان عنده طفل، لو طفل عنده التهاب في أذانه بكون في وجع شديد جدا في أذانه وبالليل ما بنوم، أو لو كان عنده مرض خطير ممكن بالليل ما بنوم، يعني الطفل بيزاهر بأمه وبكل ناس البيت بالليل، كده النوم مهم جدا جدا. ثلاثة بالذات الطفل أقل من 2 سنين بشوف عنده حمى ولا حرارته مرتفعة ولا حرارته عادية، ودي الأم ممكن تعرفها طبعا حرارته طبيعية ولا مرتفعة. الحاجة الأخيرة الخطيرة هل عنده تشنجات، كل الحاجات اللي هسه انا قلتها دي لانه بعدين لما تمشي للمعاون الصحي او تمشي للطبيب هو بساله من الحاجات دي وعلى ضوءه هو بحدد العلاج الطفل بيحتاج له. الكشف على الطفل دي حاجات بسيطه جدا جدا مهمه جدا جدا، انا دارين الام لازم يعني تخلي بالها منه. في الالتهاب بتاع الاذان ده او نسميه الالتهاب بتاع الاذن الوسطى، يعني احيانا الطفل بيكون بدون اي سبب بيكوري وبيبكي وكده وبيجرجر في اذانه، معناته الزول ده عنده مشكله، معناته الطفل ده عنده مشكله في اذانه، ولازم الام تلاحظ بعد مرات حتى الاذانه بيطلع ماده. واحد من الامراض الكثيره بتجي للاطفال وبعد مرات الام
اللي هي منها شنو؟ الامراض الكثيره بتجي للاطفال دي
عندنا التهاب الاذن او نسميه التهاب الاذن الوسطى نمره 1. حاجة نمرة 2 في اللوز، اللوز دي برضو من الحاجات المنتشرة في الأطفال. والأم صعب جدا إلا تكون هي تهتم بالطفل ده لأنه
بدون مقاطعة يا دكتور، بالنسبة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى البيجي وشنو يعني؟
أيوة التهاب الأذن الوسطى والتهاب اللوز كلهم مسبباته جرثومة اسمها بكتيريا، والبكتيريا دي ممكن تجي مثلا الطفل اللي كان يكون عنده قحة يعني كان يكون عنده التهاب. البكتيريا دي أساسا هي موجودة في الهواء بالذات محلات الباردة، ده مرشح شتوية. يعني أنا بنصح إنه حتى الطفل ده لو طالبه وبرده لازم تغطيه كويس واحدة من الأمراض اللي تصيب الأطفال بالذات في الشتاء زي ما نحن قلنا عندنا الالتهاب بتاع الأذن الوسطى والناحية واحد، ونمرة اثنين عندنا التهابات في الجهاز التنفسي في نوعين، في التهابات في الجهاز التنفسي في الجزء فوق من الجهاز التنفسي في اللوز، وفي التهاب بتاع الحنجرة، وفي التهاب بتاع القصبات، وفي التهاب بتاع الجهاز التنفسي في الجزء التحت، وده شوية خطير يعني لأنه ده بيكون يعني شوية بأثر في الطفل كل الأعراض دي بتظهر فيه، بيكون فيه خمة وعدم الرضاعة وإضافة للالتهاب بتاع الأذن الوسطى اللي اتكلمنا عنه، وثاني في الجيوب الأنفية. كل الأمراض اللي أنا قلتها هذه هي مربوطة مع بعض، سميها التهابات الجهاز التنفسي ومربوطة بانهيار الجرثومة اللي هي بتعيش في المحلات الباردة بالذات في الهواء البارد.
طيب يا دكتور، نصيحتك شنو للأمهات عشان يحموا أطفالهم من أمراض الشتاء ومن الجحة؟
يعني أنا دار أنصح لهم أول حاجة يا أمي أفيد إن ده لازم أنت تهتموا وهو صغير عمره أقل من سنتين ما يضرر الهواء البارد، لأن الجرثومة دي حايمة في الهواء يعني ما تعرضه، ولو طالع مشوار سايق مع الطفل الصغير ده لازم تلبسه كويس تغطيه كويس. والحاجة الثانية تواصل في الرضاعة طوالي، لأن الرضاعة بتديه مناعة ضد الأمراض ضد الجرثومة دي، ولو كان الطفل باكل لازم تهتم بأكله وتهتم بالنظافة لأن دي كل الحاجات اللي بتؤدي لانتشار الأمراض الجلدية دي. الحاجة الأخيرة اللي داير أتكلم عنها برضه يعني لو شرط إنه الطفل ده عنده جحة وحمى وشرط واحد أي حاجة من الأعراض اللي هسه إحنا قلناها طوالي أقرب شفخانة أقرب مركز صحي ولا أقرب مستشفى لازم تشيل الطفل ده توديه هناك، لأنه ما بنعرف احتمال يكون مرض بسيط ما يحتاج لعلاج احتمال يكون يحتاج لعلاج.
فهل الأمراض دي لها خطورة بالنسبة للأطفال؟
والله كل الأمراض دي ممكن تعالج لو الأم جابت الطفل من البداية للمستشفى. لكن كل ما تأخر الطفل ممكن يقوم يحصل له مضاعفات، والمضاعفات ممكن نهاية تؤدي إلى وفاة الطفل يعني، أو ممكن تؤدي لأمراض ثانية سوء تغذية وتؤدي لأمراض ثانية مزمنة.
رسالة أخيرة للأمهات يا دكتور، وبتقول لهم شنو؟
رسالة أخيرة، أول حاجة أنا أشكر راديو دبنجة يعني لاهتمامه بالجانب الصحي لحنا الموجودين في المعسكرات زي ما عارفين هم بعانوا. رسالة ثانية توجهها لأمهاتنا الموجودين في المعسكرات، صح الظروف شوية صعبة وكده، شوية اهتمام بالأطفال يعني بالذات الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنوات لازم تهتم بالحقوق، والاهتمام ده بحياة بسيطة جدا جدا. أنا أقول لك الطفل ده يتربى كويس ويمشي المدرسة يدرس وفي النهاية يعني دور نافع في المجتمع ويجي يشيل كل الهم بتاع الأسرة وبتاع البيت، عشان كده لازم نهتم به في الفترة الأولى من حياته يعني عشان هو بعدين يجي ينفعنا في المستقبل يعني.
وشكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية على نصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة أو في استشارة أخرى بنقول لكم إلى اللقاء وأرجو دعاء عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.